قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وبمتابعتكم الثرة الثرية لدقائق وثواني هذا البرنامج، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل العامل في هذا البرنامج وفيها أصيلة بشكل عام وفي قناة الرسالة بضيفنا ومضيفنا تاج رؤوسنا رائدنا وقائدنا في هذا البرنامج معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، أبادلكم التحية وأشكركم على مشاعركم الكريمة نحو محبكم، وأحييكم تحية مباركة طيبة كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
اللهم استعان. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بنا عنده على مائدته، مائدة العلم والإفتاء. الحديث دوما مع أصحاب الفضيلة من العلماء المعتبرين في هذه المملكة، ومن من أمضوا يعني باعا طويلا في العلم، نمضي جل الوقت حقيقة معهم في الاستغلال الوقت معهم في أخذ توجيهات وقفات مع ما يعني يمر به الأمة الإسلامية. المملكة العربية السعودية أخيرا وبعد أن رد الله كيد الكائدين والمغرضين حقيقة بها، وبعد أيضا تلك الأوامر الملكية التي قد تقدم بها خادم الحرمين الشريفين لشعبه في كلمته الشهيرة قبل أيام، ماذا يمكن أن يقال للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في داخل الوطن العربي وفي خارجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبناه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم، ولا حقا أنت ولينا وأنت مولانا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الواقع حفظكم الله أن مشاعركم الكريمة نحو ما تفضل به والدنا وحبيبنا ومليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين من هذه الأوامر التي في الواقع أثلجت القلوب وانشرحت لها الصدور، وفي الواقع على كل حال كانت بلسما شافيا على مشاعر المواطنين بصفة عامة، كما كانت ماء مطفئا لأي بوادر فتنة قد تكون أو، والحمد لله ولا شك أن هذا أولا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد. الأمر الثاني كذلك فضل من الله سبحانه وتعالى ثم من قائدنا وحبيبنا المفدى خادم الحرمين الشريفين حينما تفضل على شعبه بهذه الأوامر الكثيرة التي لم تترك جنسا ولا شريحة من مجتمع بلادنا إلا وناله خيرها والحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم توفيقه وأن يجعله مباركا أينما كان. وفي نفس الأمر كنت أستمع إلى تقرير من الاستخبارات الإنجليزية، وفي نفس الأمر كانت يعني تعلق على هذه الأوامر وتقول إن المملكة تعتبر بهذه الأوامر وبهذه الحوافز تعتبر الدولة الرابعة في العالم ممن يتمتع برخاء وممن يتمتع برخص معيشة وممن يتمتع بارتقاء نحو مستوى الدخل العام للفرد. ولا شك أن هذا والحمد لله فضل من الله، وهذا والحمد لله يعني مما نهنئ به أنفسنا معاشر مواطني هذه البلاد، وفي نفس الأمر نحن كذلك نهنئ أنفسنا ونهنئ قادتنا بوجود هذا التلاحم المبارك بين الراعي والرعية، وبوجود هذه الرأفة والرحمة والمحبة بين الوالي وبين مواطنيه. لا شك والحمد لله أن الآن مشاعر، والله كنت أمس أنظر في شاشة التلفزيون إلى 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 مظاهر الفرح والاستبشار في مجموعة من مدن المملكة، وأنظر إلى ذلك كأنهم في الواقع، وهم في الواقع في أشبه ما يكون في عرس من حيث ابدأ المشاعر والفرح والارتياح، وعلى كل حال يعني ونشر أسباب الارتياح والفرح. لا شك أن هذا والحمد لله شيء مما في الواقع نهنئ بها أنفسنا، ومما تفرح بها هذه البلاد، ومما يجعل لهذه البلاد في الواقع كذلك ريادة. فنحن نسمع الآن بأن بعض قادة الدول العربية ودول الخليج كذلك نفس الآن انتهجوا هذا المنهج السليم الذي قاده وكان ملكنا المفدى رائدا فيه. فعلى كل حال لا شك أن هذا فيه خير كثير وفيه فضل كبير. ثم في نفس الأمر كذلك لا شك أن لبلادنا من الأعداء ومن الحاقدين ومن الحاسدين، لأن كل صاحب نعمة محسود ومحقود عليه، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقد كانت والحمد لله هذه أكبر صدمة وأعظم ما يصد به أمر أولئك الذين يكنون لبلادنا من العداء والحقد والمكر والتخطيط للشر الشيء الكثير، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. ثم كذلك نحن في الواقع على كل حال نسعد من مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين أن أعطى علماء هذه البلاد ما يستحقونه من المكانة والاحترام والتقدير والمحافظة على مكانتهم وعلى ما هم عليه. فهم في الواقع هم مرجع شرعي لبيان الحلال والحرام، لبيان ما يجب على الفرد أن يسلكه فيما يتعلق بدينه، فيما يتعلق بأخلاقه، فيما يتعلق باتجاهه، فيما يتعلق بأخلاقه وتقاليده التي المنبعثة من ديننا ومن أخلاقنا، فيما يتعلق بوجود التكاتف والتآلف والتعاون تجسيدا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا شك أن المواطنين والأفراد وكل مسلم في الواقع لا شك أنه يعني يعترضه بعض المشاكل فيما يتعلق بأمور دينه أمرا ونهيا وحلالا وحراما وغير ذلك، لكن حينما يتعرض لمثل ذلك ماذا كيف من ذا الذي يحل له هذا الإشكال؟ لا شك أنه العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا الحمد لله نشكر لمليكنا المفدى ما تفضل به من إعطاء العلماء ما يستحقونه من التقدير والاحترام والإجلال، وما يستحقونه كذلك من الوقوف معهم أمام كل من تسول له نفسه الغض من كرامته والنيل من مرجعيتنا وممن هم في الواقع على كل حال لهم اعتبارهم وقيمتهم وتوجيهاتهم للبلاد، فهم في الواقع لا شك أنهم يعتبرون ضابط كامل للبلاد من حيث اتجاهها ومن حيث الحفاظ على ثوابتها ومن حيث كذلك المحافظة على تسنمها المركز الرئيسي للعالم الإسلامي. فبلادنا في الواقع ليست كالبلاد الأخرى من حيث أن فيها بيت الله، أن فيها بيت الله الحرام، وفيها مهاجر رسول الله، فيها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مهابط الوحي الذي هو كتاب الله. فنحن والحمد لله نحمد الله ونشكره على أن بوأ لبلادنا هذه المكانة، ونحمد الله ونشكره على أن هيأ لهذه المكانة من قادتنا ومن ولاتنا من يقومون بحماية هذه المكانة وهذه الزعامة للعالم الإسلامي، وأقصد بها الزعامة الدينية لزعامة الدينية للعالم الإسلامي وهي بلادنا. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من هذه النعم العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات قائدنا ومليكنا المفدى، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يجعله سعيدا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ذلك فيما ادخره الله سبحانه وتعالى له من الأجر والمثوبة وحسن المآل، والله المستعان.
الله المستعان. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن ينفع بهذه الأوامر الملكية الشعب السعودي وكافة أرجاء المعمورة، لأن الخير انطلق من هذه البلاد المباركة إلى كافة أقطار الدنيا، والناس ترنو وتتطلع إلى ما يفتي به علماء هذه البلاد المباركة منذ انطلاقتها، منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله وفراه. العلماء في شتى أقطار المعمورة ربما نالوا شرفا كبيرا في التتلمذ على أيدي علمائنا الأجلاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، العلم يؤتى ولا يأتي. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق علماءنا وقادتنا لكل خير، وأن يجنبهم كل شر، وأن يريهم الحق حقا ويرينا جميعا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا وإياهم البطانة الصالحة. بقية صح لضيلة سؤال أيضا أعرض به، لكن إن أذنتم بعد الأسئلة معي الأخت الكريمة مها من السعودية. تفضل أختي مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول
السلام الحديث يقول نستغفر المؤمنين والمؤمنة، له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، هل هذا صحيح؟
طيب
السؤال الثاني، فضل التسبيح اللي باليوم 100 مرة، هل هذا اللي بالصلاة أم غيره؟
تسبيح؟
صباح؟ أيه اللي فضل التسبيح نسبح باليوم 100 مرة.
أيوة.
هل هو اللي بالصلاة ولا يعني غير؟
طيب شكرا لك. معي أيضا من السعودية أختنا الكريمة أم عدنان، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤالين.
الأول؟
سؤالي الأول إني أنا ساعات بأخر صلاة الظهر، عندي حفيدتي صغيرة ما أعرف أصلي أركز الصلاة وهي عندي، أضطر أستنى للساعة 1 أو 1:30 أصلي الظهر أو العشاء ساعات آخره، هل أرتكب إثم في هذا الشيء؟ شيء ثاني، عندي بنتي جابت لي قطة على البيت، هذا وبعدين أنا قلت لعيالي خذوا القطو هذا طلعوه على السطوح وطعموه وشربوه على السطوح وسكرت عليه باب السطوح، عيالي يقولوا أمي حرام أنت بتؤثمي بذلك، أنا أطلع لها أخليهم يطلعوا لها أكل وأطلعوا لها مي، لأني أنا ما أبي عندي في البيت تنام على الفراش وأنا أصلي وأخاف يصير في نجاسة، هل أنا أؤثم؟ أنا ما حبستها يا شيخ، حطيتها على السطوح ومعها أكل ومعها مي، أقول لعيالي طلعوها الشارع تمشي، يقولوا نخاف العيال
يأذوا،
أنا إيش أعمل بهذه الحالة لو سمحت؟ وبنتي لو سمحت عندي سؤال ثالث، بنتي تقول اليوم شافت زميلتها بالفصل تغش، فتح الكتاب وتغش، بلغت المدرسة إنه هي بالطالبة هذه بتفتح الكتاب وبتغش أثناء في الامتحان، هل هي يعني والبنت قالت لها أنتي نميتي أو سويتي نميمة بينه وبين المدرسة، هل هي عملت ذلك شيء منيح ولا لا؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك يوم ما عدنان. أعيد الأسئلة إن أذنت. معي أيضا أخي مأمون من السعودية، تفضل أخي مأمون.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
بركاته.
يعطيك العافية أخوي.
وإياك تفضل.
أنا عندي سؤال يا شيخ الله يخليك.
تفضل يرضى عليك.
أنا عندي سؤال، بدي أشتري ذهب.
أيوة.
من باب التوفير يعني.
أيوة.
طبعا على دفعات.
المبلغ على دفعات.
المبلغ على دفعات طبعا، بعد ما ينوزن الذهب ندفع جزء من المبلغ والباقي على دفعات، يعني كل شهر ندفع دفعة.
والذهب عندك ولا يظل عند صاحب؟
الذهب عندي بس طبعا يتقيم انه هو في 200 جرام يعني سعره مثلا 200 ألف.
أيوة.
ما يزيد ولا ينقص، يعني انا شرطي مع الصايغ انه ما يزيد ولا ينقص، هو 200 جرام سواء زاد او نقص.
قصتك 200 ألف؟
أيوة 200 ألف.
طيب انت تسأل عن جوازها
بالضبط،
هل أنت لما بعده تمضيها أو أمضيت البيع والشراء أنت فيها؟
لا للحين.
طيب سؤال آخر أخي مأمون.
تسلم يا شيخ الله يعطيك العافية.
شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا. أعود صلى الله عليه إلى حقيقة ما يمكن أو ينبه عليه ويوقف معه، خاصة مع أمثالكم ممن واكبوا ربما يعني مدة طويلة في هذه البلاد المباركة وواكبتم ما فيها من أحداث وتطورات. الناس وأخص بالذكر من المثقفين الكتاب، تجد بعضهم يجد في نفسه مثلا مخالفة لأحد العلماء في قول قاله أو في مسألة قالها. يبدو لي أن خادم الحرمين في خطابه الآنف قطع كل سبيل إلى التشهير أو ربما المبالغة وإثارة الموضوعات في بعض الفتاوى وبعض الجزئيات في على الصحف أو صفحات الصحف، إنما يكون عن طريق المراسلة لمن ولاه الله الأمر وهو وزير الإعلام، في دوره يوصله إلى ذلكم الشيخ أو ذلكم المفتي. أنا أريد أن أذنتم تعليقا على من يتضايق بمثل هذا الأمر، هل بقيت بقية لاجتهاد مجتهد ما في هذا العصر وأخص بالذكر من كتاب هنا في السعودية أن يجتهد برأيه فيبدي مع ويخالف بهذا صراحة ما أبداه خادم الحرمين؟
أولا الواقع أن خادم الحرمين جزاه الله خيرا حمى العلماء حماية يشكر عليها، ولا شك أن حماية العلماء من النيل في بهم أو التعريض أو نحو ذلك لا شك أن هذا في الواقع يعتبر زعزحة لمرجعيتنا العلمية، وفي نفس الأمر إذا وجدت الزعزحة إن عدمت الثقة، ولا شك أن الثقة في العلماء من شأنها أن يكون هناك استقامة، أن يكون هناك اتباع، أن يكون هناك اقتداء، أن يكون هناك تمسك واعتدال في النظر وفي المسلك وفي الاتجاه وفي المنهج، لا شك في ذلك. وبناء على ذلك فكان حفظه الله يطمح وفي الواقع على كل حال يريد ويقصد أن يكون للعلماء من الهيبة والقيمة والاعتبار ما يقوي الثقة بهم، وبالتالي ما يجعلهم أهلا للسمع والطاعة فيما يوجهون إليه. لا هذا وهذا في الواقع أنا أقول لا يعني أن كل عالم أو العلماء على وجه العموم سواء كانوا هيئة كبار العلماء أو كانوا في أي منظمة علمية أخرى في أي مجمع من المجامع الفقهية، لا يعني أن ما يصدر عنهم هو في الواقع حق 100% وأنه معصوم من الخطأ أبدا، بل على كل حال كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فلا يمكن أن يعني أن نجعل العصمة لأي أحد ما عدا رسل الله وأنبيائه الذين هم يبلغون عن رب العالمين، فما بلغوه عن رب العالمين هو معصوم، هم معصومون عن الخطأ فيه، وما كان غير ذلك فلا شك أن الإنسان قد يخطئ وقد يصيب. فالقول بأن ما يصدر من العلماء هو على كل حال يعني حق ولا خطأ فيه، هذا لا يمكن أن يعتقد هذا الاعتقاد. ولكننا نقول الغالب الأغلب أن ما يصدر منهم هو أشبه ما يكون بإجماع أو قريب من الإجماع أو ما عليه أكثر أهل العلم. ولا شك أن ما عليه أكثر العلم أكثر أهل العلم هذا في الواقع يعتبر مما يستأنس به. وأي إنسان بضاعته من الفقه قليلة لا يجوز له في الواقع أن يتحكم أو أن يسلك مسلك الترجيح والاجتهاد ونحو ذلك، لأن أداة الاجتهاد مفقودة منه. أما المجتهد فالمجتهد يعني هو من كان مؤهل للاجتهاد من حيث إدراك النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله، ومن حيث كذلك التمكن من معرفة القواعد الشرعية والمقاصد الشرعية. هذا إذا كان أهلا لذلك، وإذا كان مؤهلا فله الحق بأن يختار وأن يرجح وأن يسلك أن يقول بهذا القول، وإن كان هذا القول قد يعني هذا القول قال به بعض لكن ليس الأكثر قال به. فإذا ثم في نفس الأمر كذلك ينبغي لأي واحد مؤهل لأن يختار وأن يرجح ألا يتعرض لشخصيات العلماء أنفسهم، بل على كل حال البحث يجب أن يكون البحث والنظر والاجتهاد يجب أن يكون موضوعيا وأن لا يتناول الشخص نفسه. فلا شك أن ممكن أن يكون هناك من الأئمة الكبار الذي لا يمكن أن يكون الذي يمكن أن نصنف من ينظر هذا الرأي ويختار هذا القول من عالم كبير، ممكن أن يجعل من صغار تلاميذ هذا الإمام. ولكن هذا لا يعني أن يقال طالما أن هذا إمام فيجب أن يقبل قوله وأن يكون قوله والقول الحق، لأن الغالب أنه القول الحق، لكن يحتمل أن يكون غير ذلك. فبناء على هذا فكل من كان أهلا للاجتهاد فله الحق في الاختيار. وأما ما تفضلتم به من كتاب عاديين يعني على كل حال يعني عرف ما يعني آيات من كتاب الله قليلة أو نحو ذلك، ومن الأحاديث 5 حديث 10 حديث أو شيء من هذا، وسمع كذلك بعض الآراء سواء كان تسجيلا أو تسجيلا يعني لا يصنف نفسه بأنه عالم وأنه كبير وأن له الحق في الاختيار، هذا في الواقع خطأ. وقد قال علماء يعني علماء الاجتماع ما أضاع المجتمع الإنساني إلا اثنان، نصف عالم ونصف طبيب. نصف الطبيب يقضي على الأجساد، ونصف العالم يقضي على الأرواح الدينية. فإذا على كل حال لا شك أن والحمد لله ولي الأمر حفظه الله وضع النقاط على الحروف في من حيث العناية بالعلماء واحترامهم وتقديرهم، وأن لا يمس أحدهم بأي شيء من شأنه أن يتناول شخصه. لا شك أن هذا في الواقع مما تقتضيه العناية بالمرجعية الشرعية، وأن تكون محلا للثقة ومحلا للاطمئنان ومحلا للقبول والاستجابة، لأن تكون مرجعية شرعية.
أسأل الله منه وكرم أن يوفق العلماء لهداه، وأن يوفقنا جميعا، ويوفق أيضا الكتاب إلى الصواب في كتاباتهم وما يقولونه، وأي ينتبهوا إلى عظم جرم مخالفة ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين. مهام من السعودية لها سؤالان، سؤاله الأول عن الاستغفار، تقول من استغفر عن المؤمنين والمؤمنات المسلمين هل له بكل مؤمن ومؤمنة أو مسلم ومسلمة حسنة كما جاء؟
نعم لها أجر في ذلك، على القول بأن لها عن كل استغفار حسنة لها أجر عظيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار ومدحهم هذا المدح العظيم. فلا شك أن من كان يستغفر لنفسه ولإخوانه ولأقاربه وللمسلمين عامة الأحياء منهم والأموات لا شك أن له أجر عظيم في ذلك.
هي تسأل عن نص حديث يحفظه الكبار والصغار، اللهم اغفر للمؤمنين، من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات فإن له بكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلم حسنة. الحديث ما صحته؟
والله في الواقع على كل حال ما سمعت هذا الحديث، ولكنني أقول بأن أصل الاستغفار والدعاء للمسلمين على وجه العموم الأحياء منهم والأموات لا شك أن هذا تجسيد للأخوة الإسلامية، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهي تحب أو السائل أو السائلة يحب لنفسه أن يدعو إخوانه له بالدعاء وبالمغفرة والرحمة والتوفيق والسداد والاتجاه السليم، فإذا هو حينما يدعو لإخوانه بمثل ما يحب أن يدعى له لا شك أنه في الواقع أن هذا مصدر إيمان منه.
أحسن عليكم. وأذكر هنا أيضا ما يعني تعلمناه من علمائنا ومن أيضا المفتين لدينا أن هناك ملكا فيما يعني نحفظه يقول لولك بمثل ما دعوت لأخيك
المسلم. نعم ولك الحمد لله ولك مثل ذلك.
الحمد لله. إذا نعم. أكثري أختي مها من الاستغفار والدعاء لإخوان المؤمنين، طبعا أنا أخاطب نفسي وإياكم جميعا أن نكثر بالدعاء لإخواننا، وأخص بالذكر الوالد والوالدة هم نعم. أقرب
نعم.
الناس
نعم.
ماذا عن التسبيح 100 مرة في اليوم، هل هو في الصلاة أم في غيرها؟ ما الأجر المترتب
في الصلاة وفي غيرها؟ في الصلاة وفي غيرها. ومن المعلوم بأن التوجيه النبوي بأن يكون من الإنسان دبر كل صلاة يعني بعد الفراغ من كل فريضة أن يستغفر، أن على كل حال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة يعني 199 مرة، ويكملها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا قال هذه 100 مرة في 5 صلوات فمعنى ذلك أنه قال ذلك 500 مرة، ومن ذلك سبحان الله، فسبحان الله 33 في 5 يساوي كم؟ 165. فلا شك أن في هذا فضل عظيم وفيه أجر عظيم، وفيه كذلك من على كل حال الأجر ما ذكر بأنه أكثر من زبد البحر وأكثر من حبات الرمل وكذا إلى آخره.
الله يحسن.
الحمد لله.
إذن فضل الله واسع، وكما قال شيخنا أن الاستغفار يكون داخل الصلاة وخارجها. نسأل الله عز وجل أن يرطب ألسنتنا بذكره وشكره وتسبيحه وتهليله. أم عدنا من السعودية لها أيضا 3 أسئلة. سؤال والأول تقول أنها تؤخر ربما صلاة الظهر أحيانا، يبدو أن لديها حفيدة صغيرة تشغلها أداء الصلاة، تقول أصلي عند الثانية ظهرا بعد أن يأتي ابني أو ابنتي.
والله في الواقع على كل حال من أذان يعني من دخول الوقت إلى قرابة الساعة 2:30 أو 3 كل هذا وقت الظهر، فهي تصلي في الوقت نفسه. وبناء على هذا فعلى كل حال يعني هي معذورة حينما يكون عندها بعض الشواغل التي تشغلها عن أن تكون صلاتها في أول الوقت.
والعشاء كذلك لا بأس أن تؤخرها.
والعشاء كذلك لا بأس أن تؤخرها إلى نصف الليل.
نصف الليل.
لكن الأفضل في كل وقت. الرسول صلى الله عليه وسلم أمه جبريل عليه السلام وصلى به الصلوات 5 أول الوقت، ثم أمه مرة ثانية وصلى به الصلوات 5 آخر الوقت، ثم قال بعد ذلك الصلاة بين هذين الوقتين يا محمد.
الله مستعان. إذن لا عليك يا أم عدنان من تأخير الصلاة
إن شاء الله، لكن ينبغي إذا لم يكن هناك حاجة ملحة ينبغي لها أن تبدل بالصلاة.
قضية نصف الليل
ثم حذبك الله فيه نقطة كذلك طبعا. ممكن إن حنا ننبه أخواتنا، وهي هذا تنبيه للأخوات أنفسهن، وهو في الواقع أنه يستحب ألا تبادر بصلاة الفرض عند الأذان مباشرة، عند الفراغ من الأذان أو عند بدء الأذان، بل لو على كل حال يعني انتظرت أو صلت ما تيسر من النوافل ركعتين أو 4 ركعات أو نحو ذلك، وفي نفس الأمر ما تصلي صلاة الفرض إلا بعد أن تتيقن تيقنا لا شك فيه من دخول الوقت.
الحمد لله.
وهذا يعني أنها لو تأخرت يعني عن الصلاة بعد الأذان مباشرة بتقريبا 15 دقائق أو نحو ذلك كان هذا أكثر احتياطا،
خاصة في وقت أذان الجمعة. بعض المساجد تؤذن للصلاة قبل وقت الأذان الظهر،
وفي كذلك صلاة الفجر
والفجر أحيانا.
نعم الفجر كذلك لا بد أن ننبه عليه.
عليهن عليكن أن تؤخرن صلاة، كنصيحة من شيخنا الجليل. نصف الليل كيف يحسب لصاحب الوظيفة حتى أيضا يستفيد
الإخوان؟ نصف الليل ينظر حفظكم الله متى غربت الشمس،
الموعد الذي غربت فيه الشمس، أيوة،
ومتى طلع الفجر،
أيوة،
ثم بعد ذلك ينصف الوقت. فإذا إذا عرفنا بأن المغرب أو غربت الشمس الساعة السادسة وطلع الفجر الساعة الخامسة، ما بين الخامسة والسادسة 11 ساعة، ما هو 11 ساعة 13 ساعة، معنى هذا أنه يكون 5:30، 13 ساعة 6:30. يعني فإذا جاءت الساعة من غروب الشمس مضى 6:30، فهذا منتصف الليل. وفي نفس الأمر ممكن كذلك الإشارة إلى أن وقت صلاة العشاء من بعد أذان العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت، لكنه وقت بين اختيار واضطرار. فالاختيار هو أن يكون إلى نصف الليل، والاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر. فكل ذلك من صلى في هذا الوقت فصلاته صلاة أداء وليست صلاة قضاء.
أحسن الله إليكم، وهذا من سعة رحمة الله ومن أيضا يسر هذا الدين الحبيب.
الحمد لله.
أم عدنا من السعودية لها سؤال آخر، معاناة مع قطة. قطة يبدو جلبها أحد الأبناء أو الذرية، هي تأنف من وجودها، تخرجها إلى السطح وتخرج معها أكلها وشرابها، هل عليها من جناح؟
ما طالما أنها لم تمنعها، يعني لم تمسك عنها الأكل والشرب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأن امرأة دخلت النار في هرة فهي لم تطلقها لتأكل ولتغطي حاجتها من الأكل والشرب، ولم تطعمها، فهذه أطعمتها، فطالما أنها أطعمتها. لكن على كل حال من المناسب أن تتركها، لا يعني تمسك في مكان معين أو في السطح أو في شيء من هذا، تتركها تذهب، وعلى كل تشترك مع أخواتها القطط في ما تيسر لهن من رزق الله.
أحسن الله إليكم. أذنت لي الأخت أم عدنان اقتراح.
نعم.
أقترح عليك أم عدنان وغيرك أيضا من الأخوات الأخريات أن توضع هذه القطة في وعاء معين أو في، ثم يذهب بها إلى منطقة نائية بعيدة جدا وتجد هناك يعني مناصب، تقول أبنائي وبناتي يخافون عليها من تسلط الجيران والأولاد أشقياء ربما، فالله عز وجل قد تكفل بحمايتها، لا تقلقي عليها ولا يقلق أيضا أبنائك. سؤال أختي أم عدنان الثالث من السعودية، تقول ابنتي أو حفيدتها إحدى بناتها رأت زميلة لها تغش، فأخبرت معلمتها، فقالت هذه التلميذة التي يعني صدر منها الغش لهذه الناصحة، قالت أنت نميتيني عند المعلمة وهذا النميمة لا تصح ولا تجوز، ما التعليق؟
لا التعليق على هذا بأن هذا غلط، والقول بأن هذا نميمة ليست نميمة، وإنما هذا أمر معروف ونهي عن المنكر، من غشنا فليس منا. وكون أنها جزاها الله خير تذهب لا شك أن هذا من شأنه أن يعطي أو أن يهيئ للمديرة أو للمدرسة مجال لتربية هذه البنت وغيرها من البنات، وتأديبهن عن هذا الاتجاه السيء الذي هو الغش، من غشنا فليس منا. فهذا أنا أعتقد أن هذا من نوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسن الله إليكم. في مثل هذه الحالات يعني بعض البنات والفتيات قد تتأثر مثل هذه الكلمات، ما النصيحة لهن مستقبلا؟ هل تصر يعني تستمر على هذا النصح والتوجيه لأخواتها وزميلاتهن، وأيضا إن لم يمتثلوا هذا النصح والتوجيه أن تبلغ المعلم، أم تقف وتكف عن هذا لأنهن قد يجدن في أنفسهن شيء؟
والله إذا كان يقول صلى الله عليه وسلم غير المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كانت تستطيع أن تبين ما كان خطأ وما كان منهجا غير مستقيم، تبين للجهة التي تستطيع أن تعدل الخطأ وأن تصحح ما كان غير صحيح، لا شك أن هذا من أمر المعروف والنهي عن المنكر. وإذا كانت والله لا تستطيع أو تخشى أن يعتدى عليها من زميلاتها أو من كذا أو شيء من هذا، فليكن ذلك على كل حال أن إنكارها مثل هذا الشيء. وفي نفس الأمر كذلك إن استطاعت أن تنصح أخواتها التي كنا على هذا المنهج فهذا متعين الدين النصيحة لأمة المسلمين وعامتهم.
أسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالهداية. وأستأذنك صاحب الفضيلة مرة أخرى في أخذ مجموعة من الاتصالات. معي أخي سالم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بالله.
الأول،
ما حكم الدعاء بجاه النبي عند الله؟ السؤال الأول.
أيوة.
السؤال الثاني، ما حكم التبول وأنتم تكرمون واقفا دون الحاجة؟
طيب، شكرا لك. معي أيضا أختي الكريمة أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أستفسر عن الصلاة، سواء إذا كانت نافلة أو الفريضة، قبل التسليم أرفع يدي أدعي قبل التسليم، بعد ما أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، بس رفع بيدين قالوا لي ناس أنها ممكن تكون بدعة، ما أدري متى مدى صحة هذا القول.
طيب، هل من سؤال آخر أختي أم عبد الله؟
لا، جزاك الله خير.
شكرا لك. معنا متصلون. معنا الأخت الكريمة أم أحمد من السودان، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ ناصر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
الله يبارك فيك. الله يسلم يا أخي. بس بسأل من رد المظالم لأصحابه، يعني أنا في ناس ما وصلت لهم صدقت عنهم، وفي ناس وصلت لهم وبيجيت أجزئ لهم من مصروفي، فالفكرة دي يعني جايز جاو في أحضر ما عليه ولا كده خلاص يستوفى الشروط دي؟ أنا يعني التزمت والحمد لله من كثيرة من الزون، وذكرت إنه في ناس أنا زمان شغالة مديون اليوم، عايز
اعرف الحته
دي. يعني
انت يا ام احمد اختي الكريمه كان يعني عليك دين تجاه اناس؟
ايوه.
وكنت تؤدين هذا الدين باقساط، فبعضهم بعضهم اديت الدين تماما وبعضهم لا تدعني تجهلين الدين ولا
وفي ناس انا اديتهم وما وريتهم انه انا يعني على التلوش، يعني بس كان يعني.
طيب، أنت سؤالك ما هو؟ سؤالك ما بالضبط عن من؟
عن من؟ أكيد خلاص يستوفى الحقوق اللي عليه استوفت، ولا في حاجة ثانية عليه؟
هل عليك شيء ثاني غير الديون المالية؟
لا 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 لا، ما علي أي حاجة، أنا كلها سددتها، لكن ده أقساط يعني في ناس ما أديتهم كامل، قسطت لهم بأقساط شوية شوية شوية.
بس كملتيها؟
كملتها أيوه.
هل في البالي؟
وطلبت منهم العفو وعافوا.
طيب، هي حريصة جدا أختي. طيب، يفصل الشيخ
إن شاء الله.
نعود إلى أسئلة السائلين إن أذنتم صاحب الفضيلة بشيء من الجمال. نحن لا نريد أن نأخذ اتصالات تترى لأجل أن أيضا استفيد من شيخنا الفضلاء.
نعم.
مأمون من السعودية.
نعم.
هي مسألة مالية وتتعلق بها يعني ذمم حقيقة، ومها يعني اشترى ذهب بكمية 200,000 ريال مقسطة، الذهب استلمه في بيته.
واضح السؤال. ونقول بأن هذه المعاملة باطلة وغير صحيحة. لأن الذهب لا يجوز بيعه ولا شراؤه إلا يدا بيد، يجب التقابض في مجلس العقد، فإن لم يتم تقابض يعني وجد نسع مثل ما ذكر، يعني بمعنى أنه مقصر، فهذا غير صحيح وهو بيع باطل.
ما المراد بالتقابض؟
تقابض أن يأخذ الثمن ويعطي المثمن.
يعني يأخذ الذهب
يعطي المثمن ويعطي الثمن، فعلى يعني كل حال يعني يأخذ الثمن ويعطي ثمنه. وفي الحال ما يكون هناك مؤجل.
هل هو خاص بالذهب أم ذهب الفضة أيضا؟
الذهب والفضة والعملات الورقية كلها. كل ما يعتبر من الأثمان فلا يجوز المصارفة به إلا بشرط أن يكون إلا بشرط التقابض في مجلس العقد، وإن كان من جنس واحد فيشترط كذلك أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، يعني ريال بريال. مثلا يجي والله واحد ويقول والله أنا عندي الآن عندي ورقة فئة المئة، وأريد منك تعطيني 100 ورقة، تعطيني أوراق ذات الريال أو ذات الخمسة، فتقول يعني فيكون الاتفاق على أساس أن تأخذ منه 100 وتعطي 95 أو 99 أو 8. نقول هذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. وأما إذا اختلفت الأجناس دولار بريال سعودي أو جنيه مصري أو جنيه سوداني أو نحو ذلك أو كذا، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد تقابض. فإذا هذه المعاملة التي ذكرها الأخ هي معاملة باطلة ولا تجوز، لأنها لم يكن الثمن والمثمن في يعني متقابضا به في مجلس العقد.
هنا أيضا سؤالان يعني أعرض لهما. السؤال الأول، ماذا لو أعاد أخي مأمون الذهب إلى التاجر؟ قال أبقه عندك، أنا الدفعة الأولى عبارة عن عربون وسأتابع الدفعة.
ولا يصح، لا يصح لأنه يعني تم البيع، لكن ممكن أن يقول والله أتفق أنا وياك على أني أشتري هذا الذهب بكذا مبلغ، وعلى كل حال ويكون بدء الصفقة أو بدء العقد حينما نأتي ويكون لدى كل واحد منا استطاعة في دفع الثمن أو المثمن إلى الطرف الآخر.
ماذا في أيضا جزئية أخرى أشغب بها ربما للإخوة جميعا، شراء الذهب في المحلات التجارية عن طريق بطاقة الائتمان، سواء كانت المباشرة الدفعة أو في زاوية،
لأن بطاقة الائتمان في قوة القبض. وبناء على هذا فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة السائلين في المجموعة الثانية. معي أخي سالم من السعودية، سؤاله الأول عن الدعاء بجاه النبي عليه الصلاة والسلام عند الله.
نعم، هذا في الواقع في مجموعة من أهل العلم قالوا بأن هذا لا يجوز، وهذا توسل، والتوسل لا يجوز أن يكون بالأشخاص. لا يجوز أن يكون التوسل. نعم، أتوسل على كل حال، أتوسل بالعمل الصالح لا بأس، اللهم برحمتك أستغيثك ومن عذابك أستجيرك برحمتك أستعف على كل حال. أما التوسل بالأشخاص فمجموعة من أصحاب العلم المحققين المتميزين فيما يتعلق بتحقيق التوحيد هم في الواقع يرون أن هذا نوع، أن هذا لا يجوز، وأن هذا في الواقع نوع من عدم إعطاء الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من التعظيم والإجلال حينما ألجأ إلى مخلوق وأجعله واسطة بيني وبين ربي، فهذا لا يجوز، بل يجب أن لا يكون بيني وبين ربي واسطة، أتوجه إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر دعاء مباشرا بيني وبين ربي، ولا أجعل بيني وبين ربي وسائط.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. سؤال أخي سالم من السعودية، أجلكم الله ومشاهدين ومشاهدات، التبول واقفا ما الحكم؟
والله إذا كان يستطيع أن يحمي نفسه من تناثر قطرات البول على جسده أو على ثوبه أو على شيء من هذا، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا. وأما إذا كان لا والله لا يستطيع أن يحمي، فيجب عليه أن يعني أن يأخذ بأسباب الطهارة والبعد عن أي شيء من أنواع النجاسة وتناثرها في ثوبه أو بدنه.
أحسن الله إليكم. أختي الكريمة أم عبد الله من السعودية تقول في الصلاة النافلة والفريضة في التشهد الأخير، ماذا إذا عمدت إلى رفع يدي هكذا والدعاء؟
هذا لا شك أنه في الواقع بدعة، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية في أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو كان يرفع يديه بالدعاء في آخر صلاته. لا شك أن آخر الصلاة دبر كل صلاة قبل السلام محل دعاء، ويمكن الإنسان أن يدعو بما يتيسر في دعائه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، يدعو بما شاء، لكن يرفع يديه هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل كذلك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاشروا وعاصروا رسول الله ورأوا سنته القولية والفعلية والتقريرية.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، صلى الله عليه وسلم. نعود إلى سؤالي أيضا الأخير اللي معنا اتصالات الأذن. معي أخي عبد السلام من العراق، تفضل. أخي عبد السلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
أسأل عن الحقيقة وعن المولود الجديد. كيف التحنيك ويعني شنو بالسنة يعني التحنيك ويا يوم أسميه هيك.
طيب.
واضح السؤال يا شيخ؟
واضح.
شكرا.
شكرا لك أخي عبد السلام. معنا أيضا. لسه هذا اسمه متصل. طيب إيه. فيما تجهز اتصالات.
نعم.
نأخذ اتصال أو سؤال أختنا الكريمة أم أحمد من السعودية. نعم. هي حريصة على قضاء ما لديها من التزامات مالية وكذا. تقول نعم. أذكر هناك ديون قسطت على يعني سددتها مقسطة لأصحابها واستبحتهم فأباحوني. يبدو لي أنا ما فهمت السؤال، لكن إن بقيت هناك بقية جهلتها أو ذهلت عنها كيف تصنع؟
والله في الواقع إذا كان هناك شيء ممكن يعني يتصور بأنها ممكن أن تقول والله بقي علي ديون لناس مثلا الآن لا أعرف عناوينهم، لا أعرف أماكنهم، لا أعرف نسيت كذلك منهم.
والمقدار يعني
أيضا والمقدار يحتمل يكون معلوما أو يحتمل يكون كذلك مجهولا. فإن كان مجهولا فعلى كل حال تتصدق بما تظن أنه هذا هو المبلغ الذي هي مدينة لهم به، تتصدق عنهم وتقول هذا عنهم والله سبحانه وتعالى يعلم من هم الدائنون لها. وإذا كان معلوما فتتصدق بذلك المعلوم. وأما إذا كانت والله الآن كانت في الأول معسرة ولكنها تيسر أمرها الآن ووجد عندها القدرة لسداد ما عليها من ديون وهي تعرف من هم الدائنون لها، فيجب عليها أن تتصل بهم وأن تعطيهم حقوقهم.
أحسن الله إليكم. ماذا إذا كان الدين يعني عند أشخاص نسيتهم تماما والمال نسيته، تقدر مثلا
يعني الدين عليها ما هو بلها
عليها لأناس نسيتهم
كما قلت في هذا إنها تقدر هذا الشيء. إذا كانت جاهلة المقدار، وإذا كانت عالمة المقدار فتتصدق به أو تتصدق بما تقدره عن أهل هذه الديون.
أحسن الله إليكم. عبد السلام من العراق سؤاله هو حقيقة أسئلة، مجموعة أسئلة عن ما يجب تجاه المولود الجديد أو المولود.
نعم.
من عقيقة وتحنيك وتسمية.
نعم. وفي الواقع يستحب أولا لا يخفى بأن الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى لعبده
الحمد
سواء أن كان ذكرا أو أنثى.
الحمد لله.
والله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
الحمد
لا شك أن الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبده، وبناء على هذا فلا بد أن تقابل النعمة بشكرها، وشكر النعمة من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده بالولد أولا العقيقة. والعقيقة من المعلوم بأنها عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، يستحب أن تذبح في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر، وإن لم يتيسر ففي اليوم 21، فإن لم يتيسر فمتى تيسر. كذلك يستحب له أن يسميه وأن يحسن التسمية. والله مع الأسف الشديد نحن ننظر مجموعة من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وكذا يأتون بأسماء هي في الواقع على كل حال ليس لها معنى. ولا شك أن الولد حينما يكبر ويرى أن اسمه هذا الاسم الذي لا معنى له، وإنما هو في الواقع على كل حال جاء عن طريق الإمة أو عن طريق على كل حال
تقليد
أو نحو ذلك، لا شك أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلم إذا جاءه ولد أن يحمد الله أن يحسن اسمه وأن يحسن تربيته.
الله مستعان. أقطع الحديث المتصل وأنا حقيقة في غاية الانسجام. الاتصالات خارج السعودية تؤرقني كثيرا. نعم. لأنهم نعم. يتعلقون. أخي محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون الشيخ عبد الله؟
تفضل الله يحفظك.
يقول شلونك؟
أسأل الله يحفظ السعودية.
آمين. جزاك الله خير.
تفضل يا أبوي سؤالك. سؤال الوقت دامنا.
المسلمين في كل مكان.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، الصلاة على الرسول بعد الآذان جهرا بالسماعة.
أيوة.
والسؤال الثاني، القراءة القرآن جهرا بالسماعة
في المسجد.
بالمسجد أخي، بالمسجد.
طيب يلا يلا السؤال الثالث.
بالمسجد. والسؤال الثالث، الاحتفال بالمولد النبوي.
أيوة.
والسؤال الرابع، اسمه عيد نوروز. والسؤال الأخير، وهو الذهاب إلى العزاء ولكن من طعام العزاء.
العزاء لطائفة غير السنة.
نعم نعم.
طائفة أخرى. طيب شكرا لك أخي. شكرا لك أخي محمد. معي أيضا أكرم من السعودية، أرجو الإجازة. الإجمال الإجمال الإجمال. أخي أكرم تفضل. أخي أكرم من السعودية أهلا بك وبأسئلتك، تفضل. الصوت يقطع أخي أكرم. أخي أكرم ما زال الصوت يقطع، انقطع الاتصال. أعتذر إليك أخي أكرم. نعود إلى أسئلة السائلين. الوقت كم يا إخوة؟ الوقت قريبا ينتهي، 4 دقائق نجمل بقية. أنا قطعتكم حقيقة عن لأجل أخذ محمد. محمد كالنا من الأسئلة. عبد السلام من العراق سأل عن عقيقة وذكرتم الأحكام المتعلقة فيها، التحنيق والتسمية ماذا يمكن أن يقال؟
التحنيق هو أن يأخذ تمرة أو تمرتين ويمضغهما، وفي نفس الأمر يعني يأخذ منها ما يحنك ما يعني
شيئا يسيرا،
شيئا يسيرا يضعه في فم الطفل، فهذا نوع من التحنيك.
صحيح.
وهو في الواقع نوع كذلك من إطعامه أول حياته ما يمكن أن يكون من أقوى الأغذية وهو الترح.
عليكم. التسمية هل لها موعد معين في السنة؟
نعم، يستحب أن تكون التسمية في اليوم السابع.
الحمد لله.
مع التميمة.
أحسن الله إليكم.
نعم، وهناك كذلك أمر وهو في الواقع ذكره بعض أهل العلم، وأنه يستحب عند التسمية أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى.
أحسن الله.
يستحب ذلك.
أحسن الله إليكم.
ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في بعض كتبه، وغيره ابن القيم ذكر ذلك.
أحسن لكم. محمد من العراق له أسئلة كثيرة، بالإجمال نأتي على بعضها والبعض. أنا أعتذر أخي محمد.
نعم.
الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا بالسماعة بعد الأذان في المساجد،
هذا في الواقع يعني لأن هذا قد يعني يفهم بأن هذا جزء من الأذان، والأذان جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رأى رجلا على هيئة في لائقة وتلا عليه، وعلى كل حال يعني ذكر له الأذان. فالأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، إلى آخره قول لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك سكت، فقال صلى الله عليه وسلم علمها بلال، فأذن بها بلال وصار يؤذن هو مؤذن رسول الله. ولم يرد ينقل أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه كان ينهي أذانه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المئذنة. ولا عاد على كل حال يعني يستحب بعد الفراغ تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلو ميعاد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. لكن هذا لا يقال كجزء من الأذان، وإنما هو في الواقع بعد الفراغ من الأذان
يعتبر من الأذكار.
نعم.
أيضا سؤال آخر يعني قريب، هو قراءة القرآن بالجهر في المسجد مكبرة.
والله هذا في الواقع لا شك أن هذا يعني يؤذي الذين في المسجد أنفسهم، ففيه مجموعة ممن يحضر المسجد من يصلي تجد وهو ينتظر إقامة الصلاة يقرأ ويقرأ من حفظه، فإذا سمع واحد هذا هو يجهر بالصلاة والله أربك عليه حفظه وأربك عليه قراءته، فإذا ينبغي له في الواقع أن يقرأ بطريقة لا تؤذي غيره.
احصائكم. نعم. دقيقة نمنح ربما 10 ثواني لكل سؤال. الاحتفال بالمولد، الاحتفال بعيد النيروز، الذهاب للعزاء،
الاحتفال بالمولد وهو مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا هذا يعني اننا لا نعرف رسول الله الا في يوم واحد من السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معروف لدينا وفي صدورنا ويجري حبه في دمائنا وفي لحمنا وفي شحمنا وفي عظامنا وفي كل شيء منا، فهو صلى الله عليه وسلم أحب حبيب إلينا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فإذا لا شك أن محبة رسول الله، لكن لا يعني هذا أننا نأتي بهذه الموالد. نعم والله لو وجدنا دليل من كتاب الله، من سنة رسول الله، من أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم كانوا يقومون بالاحتفال لما ترددنا في ذلك، لكن طالما أنه لم يرد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا ينبغي لنا أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نترك ما سوى ذلك.
أحسن الله إليكم. عيد النيروز،
عيد النيروز هذا عيد النيروز ما هو في الواقع إلا عيد فارسي كسروي، ليس إسلاميا، وإنما هو عيد صابئة. فعلينا أن نتق الله وأن ننظر إلى هذا العيد على أنه من أعياد الكفار. وأما العزاء فالعزاء كونه والله يأتي، ينبغي في الواقع المعزي حينما يأتي لا يثقل على المعزين، بل ينبغي له أن يأتي ويعزيهم، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لميتك، يجلس دقيقة أو دقيقتين أو شيء من هذا ثم بعد ذلك يذهب، لا يقعد ينظر ثم هذا ينظر وهذا ينظر وهذا ينظر ويضيق على أهل الميت. فأهل الميت في حال من على كل حال الضنك والحزن وعدم الاتياح، فكون كذلك يضاف لهم بعد كذلك هذه التجمعات هذا في الواقع يعتبر بدعة ويعتبر مضايقة وليس عزاء في الواقع.
الله مستعان،
وإنما هو ثقل على أهل
المستعان. الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يتغمد للمتوفين وسع رحمته. أخي محمد، إن كان فهمي للسؤال خطأ أعدك بعرض مزيد توضيح في حلقة الغد بإذن الله. أشكر الله عز وجل في ختام هذا اللقاء، ثم أشكر أيضا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم، ونستودع إخواننا وأخواتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الله المستعان.
الله المستعان. وهذه تحية من فريق العمل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.